بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الحيض.
باب الحيض. روى ابن أبي عدي في حديث فاطمة بنت أبي حبيش فقال
رضي الله عنها،
رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وقال: وقد روي هذا الحديث، روى هذا الحديث
أخرجه النسائي
ورجاله رجال مسلم. وقال: وقد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان في حديثها: وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وكذلك في حديث ابن أبي أسامة قال: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي.
فبحاصل هذه الأحاديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن دم الحيض اختلف حكمه عن دم الاستحاضة. فدم الحيض دم مخصوص ينزل في زمن مخصوص على وصف مخصوص. هذا الدم إذا نزل على المرأة فإنها تكون حائضا، لو أقصد دم حيض، فإنها تكون حائضا، فإذا ارتفع الدم اغتسلت وصلت. أما دم الاستحاضة فهو دم نزيف ينزل في غير عادة، وقد يعبر أكثر الشهر بل أشهرا، وتبقى المرأة مستحاضة، فماذا تصنع إذا كانت المرأة مستحاضة؟ هذا دم نزيف، ولهذا يختلف في وصفه، فهو دم أحمر ليس له رائحة وليس غليظا بخلاف دم الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فاطمة هنا: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وقيل يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة. هذا بالنسبة لدم الحيض. دم الحيض إذا نزل الحيض على المرأة فلا تصلي ولا تصوم، بيد أنها إذا طهرت قضت ما عليها من صيام ولا تقضي ما عليها من صلاة. فإن معاذة رضي الله رحمه الله تعالى قد سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال: فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، أي الحائض إذا نزل عليه دم الحيض، ولا تجامع، لقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وإذا كان الآخر يعني إذا لم يكن دم حيض كان دم استحاضة، فتوضئي وصلي، يعني لا يمنعك دم الاستحاضة من الصلاة، توضئي. في الحديث الآخر: فاغتسلي وصلي. في الحديث الثالث: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أي انظري عادتك في كل شهر، انظري العادة، فدع الصلاة قدر هذه العادة، ثم اغتسلي وصلي. فإذا كان للمرأة عادة فإن تترك الصلاة قدر هذه العادة، فإن لم يكن فالتمييز، كانت تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى عادة النساء أو غالب عادة النساء. فالمستحاضة لا تخرج عن هذه الثلاثة أمور: عادة وتمييز أو عادة إيه؟ أو عادة النساء. فقال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. فدل هذا على أن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من الجماع ولا تمنع من الصيام. الاستحاضة دم كدم النزيف تماما، هو دم نزيف، وبالتالي لا يمنع شيئا من هذا. أما دم الحيض هو الذي يترتب عليه أحكامه، فلا جماع ولا صلاة ولا صيام ولا طواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث الصحيح: فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. نعم.
وعند أبي داود من رواية سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من عمل الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت الصفارة فوق الماء
يعني اللون الأصفر
فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتتوضأ للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وسهيل احتج به مسلم كثيرا وقد أعل بعضهم هذا الحديث.
نعم.
وعنده أيضا عن حمنة بنتها جحش قالت كنت استحاض
يعني فيها في هذا الحديث أن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للفجر غسلا واحدا. نعم. والمحفوظ أنها تتوضأ لكل صلاة، وأما تغتسل وتصلي أو تغتسل لكل صلتين فهذا فيه كلام عند أهل العلم. نعم.
وعنده أيضا عن حمنة
إلا أن يحمل ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب والاغتسال لكل صلاة. نعم.
وعنده أيضا عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة وفيه فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ثم اغتسلي.
هذا في من لم يكن لها عادة ولا تمييز. حديث حمنة بنت جحش في من لم يكن لها عادة ولا تمييز، فأنه قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى ثم اغتسل، وهذا غالب عادة النساء. نعم.
حتى إذا رأيت إنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. وأخرجه الترمذي وصححه، وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله هذا مختلف في الاحتجاج به.
كما قلنا فحديث حمنة فيه إرجاع المرأة إذا لم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز إلى عادة النساء. نعم. هذه الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى أن يكون لها عادة فتمكث عادتها بلا صلاة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة. حديث حمنة في إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة النساء. نعم.
وعند النسائي من رواية ابن الهاد في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأنها استحيضت، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض لها فتترك الصلاة ثم تنظر ما
يعني
بعد
قدر
ذلك
أيام حيضها. نعم.
ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. وابن الهادي هذا متفق على الاحتجاج به.
نعم.
وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه.
ليه؟ عندك نسائي؟ عندك نسائي؟
وعند البخاري عن عائشة
عندك بعض نسائي ولا بعض أزواجه؟
واعتكف معه بعض أزواجه. واعتكف معه بعض أزواج.
نعم. هي فيها نسخة فيها نسائي بس هو أنا بقوله اللي بيقرأ فيها إيه؟
هي أزواجهن.
نعم.
وهي مستحاضة ترى الدم الحديث.
نعم.
وعنده عن أم عطية
هذا الوهم هو ده بقى زلة اللسان. نعم. الواحد يقرر باطل وبعد ذلك يرجع يقول إيه كانت زلة لسان أو إعذارا في بيان أو كذا، هو دي زلة اللسان، هذه بالضبط هي زلة اللسان. اللهم إن اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول اللهم إني اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال ذلك. نعم. وشيء آخر يقع نتيجة جهل، ممكن أنا أجهل ما في مشكل. أقول عند البخاري من حديث عائشة، أقول عند البخاري من حديث أبي هريرة، هذا وارد، ممكن أهم هذا أهم في هذا أو أجهل. أما أن يقعد الإنسان للشيء ويستدل عليه فهذا لابد من التراجع الواضح، مثل ما قال ياسر البرغامي زمان في كتابه، فلما ذكر مسألة هل الصراط قبل ولا الميزان أو كذا شيء من هذا في الترتيب، ثم صحح بعد ذلك ثم قال هذا خطأ مطبعي، كان خطأ مطبعي، يعني خطأ المطبعي يجعل قبل بعد ويستدل. طيب ليه الإنسان أشرف له أن يقول كنت أقول ذلك وأخطأت وأنا راجع عن هذا؟ ليه يجعلها خطأ مطبعيا وهذا لا يتصور؟ ليه يجعلها زلة يعني لسان؟ زلة لسان يعني كانوا ما قصد الخطأ، لا قصد، قصد. واحد يصف صحابيا بأنه ينثني ويلعب وكذا ودخل وعلى بجسده وضع ماء يزعمه بكذا أنه وضوء وكذا إلى غير ذلك، ما يشرح من حالة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يقال هذا زلة لسان أو إعضال في بيان أو كذا، يقال ضللت إذن وما أنا من المهتدين واستغفر الله إليه. متى؟ بعد 10 أعوام، بعد العلم بذلك مباشرة. وهذا أمر الإنسان لا يجهله، سنيجهل حكما لكن يجهل مقاما وقدرا للصحابة، فإن عند العوام هذا مقرر فضلا عن طلبة العلم. إذن كل شيء يأخذ حقه ومستحقه، ولا يبرر الإنسان لنفسه، بل ينبغي على الإنسان فيما هو خطأ يقول أخطأت، فما هو ضلال يقول ضللت، فيما هو زلة يقول أستغفر الله، والزلة معروفة كما قل. نعم. فممكن إنسان يهم يذكر مكان عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، يذكر مكان البخاري متفق عليه، يجعل يقول بدل ما يقول هذا حديث صحيح يقول هذا حديث ضعيف مثلا، عنده وهم في هذا، هذا وارد، وارد في الأئمة جميعا، العلماء حملوا حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أو محرم، قالوا هذا من أوهام ابن عباس رضي الله عنه، وهم في ذلك، وإلا فالنبي تزوج ميمونة وهي حلال. قال ابن عمر رضي الله عنهما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات إحداهن في رجب. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. لكن إذا تطاول الإنسان على صحابة أو على أنبياء فالتوبة من ذلك باختصار كلمة واحدة، قد ضللت إذن، أنا ضال في هذا، انحرفت في هذا، وأستغفر الله وأتوب إليه، بس خلاص. لا أقول بأس لعل ولعل ولعل وكنت ورأيت ورحت واختار وقال بعض الحدادية والحدادي البغيض والحدادي الطويل والحدادي القصير والحدادي إيه دخل بالحدادي ولا السباك ولا النجار، ما لا دخل بهذا أصلا، هو الحداد اللي قال لك اقرأ ورايا ينثني ينثني يلعب يلعب يقوم يقوم يقعد يقعد يجعل على جسده ماء، هو الحداد اللي ملك، ولو أملك الحداد. نعم.
وعنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا.
نعم، كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. وزاد أبو داود بعد الطهر، وكذا الدارقطني، إلا أن لفظه كنا لا نعد الترية بعد الطهر شيئا، وهي الصفرة والقدرة، يعني إذا طهرت المرأة من الحيض واغتسلت وصلت ثم رأت بعد ذلك صفرة أو قدرة يعني لم تر دما فهذا لا عبرة به، هذا لا عبرة به. أما إذا كانت الصفرة والقدرة متصلة بالحيض فإنها من الحيض، ولهذا الصفرة والقدرة إما أن تتصل بالحيض فهي من الحيض، فإذا نزل الحيض بالمرأة فلا تصلي ولا تغتسل حتى ترى علامة الطهر، لو عادته 5 أيام فرأت في 3 أيام الدم ثم رأت يومين صفرة وقدرة، هل تغتسل بعد انقطاع الدم وقبل الصفرة والقدرة؟ لا، تنتظر، هو من الحيض. أما إذا طهرت ثم رأت صفرة وقدرة بعد ذلك فإنها لا تعتبره شيئا. نعم نعم. ممكن يبدأ الحيض بالصفرة كله ممكن. نعم إذا صاحبه علامات الحيض من الألام وكذا المعتاد عند المرأة أو كان هذا عادة له. نعم في زمن الحيض.
وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الحديث
يعني الجماع. ولا تظن اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني لا يجوز العقد على المرأة الحائض هو الزواج العقد، لا إلا النكاح يعني إلا إيه؟ إلا الجماع إلا الوطأة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر بإزار ثم يباشرها، لفظ مسلم وهو متفق عليه.
فدل هذا على أن الحائض تباشر ولكن من فوق الإزار، ففيه جواز مباشرة الحائض والنفساء، أما الجماع فهو الممنوع، فلا يجوز للإنسان يجامع امرأته وهي حائض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في محل الولد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما المرأة وهي حائض فإنها يباشرها زوجها إن أراد، لكنها تتزهر فيبشرها من فوق الإزار، أما من تحت الإزار وفي غير محل الولد فإنه يكره ذلك لأن هذا قد يفضي إلى الوقوع في المحرم، وهذا على خلاف ما كانت يهود عليه، فإنهم كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت وإنما يعزلونها. والنصارى يأتون المرأة إذا كانت حائضا، فبين إتيان النصارى المرأة وهي حائض وبين تشدد اليهود فلا يؤكلون الحائض، كانت وسطية هذه الشريعة العظيمة المباركة أن الحائض تؤكل وتشارب وتجامع في البيت وتباشر، كما جاء في الصحيح لما أراد النبي إحدى نسائه فقالت يا رسول الله فانخنست منه، فقال لعلك نفست أو شيئا من ذلك، فقالت نعم، فطرح إليها إزارها فاتزرت به فبشرها وهي حائض تطيبا لخاطرها، لأن المرأة كانت تنال ليلة من ليال، فأراد النبي أن يطيب خاطرها، وهذا من سماحة الإسلام. نعم.
هل يقول شيخنا طبعا المباشرة من تحت الإزار هذه إذا كان عندك الإربة
إيه؟ نعم لا شك إذا كان عنده شبق وشدة شهوة فلا يفعلها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن
لكن حتى ولو لم يملك إربه فلا يفعل هذا أيضا. نعم. يبتعد عن هذا لكنه يكره ولا يحرم. نعم. تكملوا كلام برا وتيجوا أحسن بدل ما تخلوها كلمة وكلمة، خلوها برا وتعالوا خلاص خلصوا برا. نعم.
وعن ابن عباس
من العصر ما شاء الله درس ثاني ده ولا ايه؟ نعم. وعن ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يأتي المرأة فالرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
نعم.
لفظ رواية النسائي في الأعرابي وأخرجه أبو داود وابن ماجه،
وهو موقوف على ابن عباس وقد اختلف العلماء في تصحيحه، وهو صحيح موقوفا، لكن هل له حكم مرفوع أم لا؟ بعض أهل العلم نعم قال له حكم مرفوع وبالتالي قال بهذه الصدقة، والجماهير على أنها مستحبة وليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه ذلك، فتحمل على الاستحباب وليست على الوجوب. هذا ما تعلق بكتاب الحيض. إذن الدماء على ثلاثة: دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس. دم حيض وهو دم طبيعة وجبلة ينزل في زمن مخصوص على وصف مخصوص، وهذا إن كان للمرأة العادة فإنها تمكث عادتها أو تمييز تمكث تمييزها. ودم الاستحاضة هذا دم نزيف دم عرق، والمرأة تترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ولو مع نزول الدم إذا كان الدم لا ينقطع، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها عادة للتمييز رجعت إلى عادة النساء. الثالث وهو دم النفاس وسببه الولادة، وسببه الولادة. فإذا ولدت المرأة ونزل الدم امتنعت حتى ترى الطهرة، فإن رأته قبل 40 اغتسلت وصلى، فإن استمر بها إلى ما بعد 40 فقد اختلف العلماء والجماهير على أنها بعد 40 تغتسل وتصلي ولو نزل الدم. يعني أثر أم سلمة كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، فإذا رأت الطهرة قبل 40 فاغتسلت وصلت فعاد الدم في 40 أو صفرة أو كدرة في 40 فإنها تمتنع أيضا، فإنها تمتنع أيضا. هذا ما يتعلق بأحكام الدماء، وهي أحكام سهلة في بيانها من خلال النصوص، لكن أمر النساء يشكل في مثل هذا كثيرا، ولهذا تكون فتاوى الحيض كفتاوى الحج مثل الفتاوى المشكلة من جهة الواقع، وإن كانت سهلة من جهة النصوص الشرعية. فتلك المرأة تقول نزلت علي نقطة مثلا، أو هي تطوف نزلت نقطة مثلا، أو ركبت جهازا في منع الحمل أو كذا، فتقول ينزل علي مثلا دم، فأشياء تشكل من جهة الإيه الواقع، فلذا تحتاج إلى دقيق في هذا. نعم، نقف عند باب إزالة النجاسة.
باب إزالة
بس. نعم نعم، لا لا العادة، لا عادة تعمل بعد إذا زاد عن عادتها، إذا زاد عن عادتها تنظر بعد كلها تمييز عملت بهذا التمييز. لو إيه؟
لو كانت في الحيض ورأت الطهر ثم نزل الدم تتوقف؟
لو كانت
في الحيض في حالات النفاس لو رأت الطهر قبل 40 ثم عاد الدم تتوقف، كذلك في الحيض عادتها 7 أيام، وبعد مثلا 5 رأت الطهر، وبعد السادس رأت
الدم
نزل الدم.
إذا كان المرأة عادة معلومة 5 أيام 6 أيام 7 أيام وطهرت ونزل عليه الدم في هذا الشهر زيادة فنزل مرة أخرى، في الحيض الحكم يتعلق بالدم وجودا وعدما، فإذا وجد الدم وجد الحكم حتى لو حاضت المرأة في شهر 3 مرات. إذا نزل الدم ويتعرفه وتميزه كان حيض. نعم.